بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في آية الدين وما فيها من الأحكام، ومما مر بنا في الدرس السابق قصة التي ذكرناها عن أم الشافعي. نحن قلنا عن جدة الشافعي وهي أمه، والقصة ذكرها البخاري رحمه الله في باب شهادة النساء وقول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية فأجازوا شهادة النساء مع الرجال، وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال، خص الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء، فقال الجمهور أو فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون. قال ابن المنذر: واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال، أي ولو كانت واحدة، فيما لا يطلع عليه الرجال، مفردات أي عن الرجال، كالحيض والولادة والاستهلال، أي إذا خرج الصبي من بطن أمه، هل استهل صارخا؟ هل بكى؟ صرخ؟ أم خرج ميتا؟ وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال: وقال أبو عبيد، وهو القاسم ابن سلام، وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة، إن الله قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا في الديون والأموال، وهذا باتفاق. وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: فإن لم يأتوا بأربعة شهداء، أي وما كان في بابه من ذكر الشهود بوصف الذكورة. وأما اختلافهم في النكاح ونحوه، فمن ألحقها بالأموال، ألحق أبواب النكاح بالأموال، فذلك لما فيها من المهور والنفقات ونحو ذلك. ومن ألحقها بالحدود، من ألحقها بالأموال أجاز شهادتهن، ومن ألحقها بالحدود فمنع الشهادة، فلأنها تكون استحلالا للفروج وتحريمها بها. قال: وهذا هو المختار، أنه لا يصلح شهادتهن في ماذا؟ في أبواب النكاح. ويؤيد ذلك قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ثم سماها حدودا فقالت: تلك حدود الله، والنساء لا يقبلن في الحدود. قال: وكيف يشهدن؟ قال أبو عبيد: وكيف يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل، لا تطلق ولا ترجع، لا عقد، لا تستطيع أن تعقد، ليست بولية، ولا أن تطلق، ولا أن تزوج، ولا أن ترجع، فيما ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل، انتهى. قال الحافظ: وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال، من شؤون النساء كالحيض والاستبراء وغير ذلك، هل يكفي فيه قول المرأة وحدها أم لا؟ فعند الجمهور لا بد من أربع نساء يشهدن على ذلك الذي لا يطلع عليه الرجال. وعن مالك وابن أبي ليلى يكفي شهادة اثنتين، وعن الشعبي والثوري تجوز شهادتها وحدها في ذلك، وهو قول الحنفية، وهو قول الحنفية. هذا من فوائد ماذا؟ الآية، أن الآية في ماذا؟ في الأموال والديون. وأما الحدود فنقل الاتفاق أنها لا تشهد فيها، وأما النكاح والطلاق ونحو ذلك فالجمهور على المنع، لأنهم ألحقوها بالحدود، ومنهم من أجاز شهادتهن فيها إلحاقا لها بالأموال لما فيها من المهور والنفقات. وما لا يطلع عليه إلا النساء فإنه بالاتفاق تجوز شهادتهن، لكن هل تشهد، هل يكتفى بشهادة واحدة أم لابد من اثنتين أم لابد من أربعة؟ الجمهور لابد من أربع نسوة، وهذا قد يتعذر في كثير من الأمور. وقول الثاني قول مالك وابن أبي ليلى يكفي شهادة اثنتين، وعن الشعبي والثوري تجوز شهادتها وحدها في ذلك، وهو قول الحنفية. ويمكن أن يلجأ إلى قول الحنفية إذا لم يوجد إلا هي، كان تكون هي التي قبلت، يعني كانت القابلة وولدت تلك المرأة فتشهد، هل استهل صارخا أم خرج ميتا؟ ليس إلا هي، فيمكن أن يتجاوز فيؤخذ بشهادتها إذا لم يوجد غيرها في حال الضرورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي جاءت تشهد أنها أرضعت رجلا وزوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقها. قال يا رسول الله ما أعلم أنها أرضعتني ولا أخبرتني. قال فارقها كيف وقد قيل؟ فجعل شهادتها، وإن لم يكن الحديث نصا في الاكتفاء بشهادتها لكنه جعلها قرينة وشبهة، طلب منه أن يفارق زوجته، فدل على أن الشهادة الواحدة، شهادة الواحدة أنها توجب حكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كيف وقد قيل، إلى قوله قال عليه الصلاة والسلام أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قال المهلب ويستنبط منه التفاضل بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم، فتقدم شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليد، لأن المطلوب في الشهادة المطلوب الحذق والضبط، أدام عادلا حاذقا ضابطا فهو أهل للشهادة، فإذا كان صالحا وكان بليدا لا يكاد يعي فهذا طعن في شهادته. الشهادة مع العدالة تحتاج إلى ضبط وعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال وفي الآية أن الشاهد إذا نسي الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها أنه يجوز أن يشهد بها، هذا في حق العدول. أما إن كانوا غير عدول ويخشى تمالؤهم على الكذب في الشهادة والإضرار فيمكن أن يفرق بين الشهود، كما فرق عمر حين شهد أربعة بالزنا على رجل ففرق بينهم واستشهدهم واحدا واحدا حتى جاء الأخير فشهد بأنه لم يتثبت من شيء، فلم يقم عمر الحد لوجود خلل في الشهادة وجلد الشهود الثلاثة جلد الفرية القذف. والله حكيم في شرعه. قال رحمه الله: ومن اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى، فأراد أن يفرق بينهما امتحانا، يمتحن الشهادة، فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك، لأن الله تعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا ذكره في كتاب الشهادات في المجلد الخامس صفحة 266، باب قوله عند قوله شهادة، باب شهادة النساء، وقول الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، في آخر شرح الباب. قال الله سبحانه وتعالى، وهناك قراءات في فتذكر، سنرجع لها إن شاء الله عند رجوعنا إلى القراءات التي تركناها بعد فراغنا من تفسير السورة كاملة، نرجع نمر على القراءات إن شاء الله تعالى. والمراد بالقراءات التي نمر عليها كما يعلم الطلاب القراءات التي لها أثر في تنوع المعاني. قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قوله ممن ترضون، أي الذين حكموا في هذه القضية من قاضي أو عدل أو حاكم أو ناس مصلحين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبى أي لا يمتنع من الحضور ومن الشهادة، إذا ما دعوا، إذا طلب منهم أن يأتوا للشهادة، إذا ما دعوا. وهذا فيه أن الأصل في الشهادة أن يطلب أهلها، أن الأصل في الشهادة أن يطلب أهلها. نعم، فيأتي القاضي ويقول لصاحب الحق: من يشهد معك؟ فيقول: فلان وفلان، فيرسل إليهما أو يرسل إليهم إن كانوا أكثر من اثنين، ويقال لهم: أتشهدون على فلان أو لفلان؟ هذا هو الأصل. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، سواء دعاهم القاضي أم دعاهم صاحب الحق، قال: تعالوا معي لتشهدوا معي، هذه دعوة. لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقد جاء في حديث خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. هذا في ذم القوم الذين بعد القرون المفضلة، أنهم يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة. فإذا قيل: فما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أي قبل أن تطلب منه. والجواب أن أهل العلم أجابوا عن ذلك بأجوبة من أحسنها قول من قال: إن حديث يشهدون ولا يستشهدون هؤلاء في الذين قد علم أنهم شهود والقاضي يطلبهم متى شاء وصاحب الحق يعلم بهم، فهؤلاء يبقون إلى أن يدعوا للشهادة. أما أن يأتوا ويشهدون قبل أن يستشهدوا فهذا فيه مسارعة إلى الشهادة، فيه جرأة على الشهادة، قد تدل على ضعف في ماذا، في الشهادة أو العدالة. ويحمل حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها فيما إذا خيف ضياع الحق، يخاف أن يضع الحق، كأن يكون ذلك الشاهد لا يعلم به صاحب الحق أو يعلم به ولم يتمكن من دعائه أو يعلم به ولم يخطر على باله، نسيه، فكونه يذهب ويشهد شهادة الحق عند القاضي قبل أن يسألها خوفا من ضياع الحق على صاحبه، هذا فيه تعاون على البر والتقوى، فيكون خير الشهداء. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال قتادة: كان الرجل يطوف في الجواء العظيم، يعني بين البيوت، الجواء الفراغ الذي يكون بين البيوت، فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه منهم أحد، فنزلت هذه الآية. وإلى ماذا يكون هذا الدعاء؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها إلى تحمل الشهادة وإثباتها في الكتاب، قاله ابن عباس وعطية، إلى تحمل الشهادة، يعني شخص حصل عليه شيء، اعتدى عليه شخص، فيذهب المعتدى عليه فيقول للناس: تعالوا اشهدوا، على فلان، هذا الآن يحملهم ماذا؟ يحملهم شهادة، اشهدوا على فلان، يحملهم إلى أن يحتاج إليها عند القاضي. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي دعوا إلى تحمل الشهادة، أو يقول لهم: أثبتوا عند الكاتب شهادتكم. الثاني: إذا ما دعوا إلى إقامتها وأدائها عند الحكام، كما ذكرناه قبل، عند الحكام القاضي يطلب ويدعى هؤلاء الشهود، لا يأبون ولا يمتنعون بعد أن تقدمت شهادتهم بها. قاله سعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعكرمة وعطاء، هؤلاء خمسة من تلاميذ ابن عباس، والشعبي كذلك، وأبو مجلز والضحاك وابن زيد، أكثر تلاميذ ابن عباس على هذا، ورواه الميموني عن أحمد بن حنبل. والثالث: إذا ما دعوا إلى تحملها وإلى أدائها، إلى الثنتين، روي عن ابن عباس الحسن واختاره الزجاج. قال القاضي أبو يعلى: إنما يلزم الشاهد ألا يأبى إذا دعي لإقامة الشهادة إذا لم يوجد من يشهد غيره، فأما إن كان قد تحملها جماعة لم تتعين عليه، كان قد تحملها جماعة، شهد خمسة عشرة، لا تتعين الشهادة عليه إلا إذا امتنعوا جميعا، وكذلك في حال تحملها، لأنه فرض على الكفاية كالجهاد، فلا يجوز لجميع الناس أن يمتنعوا منه. نعم. إذن هذا قول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا تسأموا، أي لا تملوا وتضجروا أن تكتبوا القليل والكثير، أي من الديون التي قد جرت العادة بتأجيله إلى أجله، جرت العادة بتأجيله إلى أجله اكتبه. تأتي إلى صاحب محل فتشتري منه شيئا ب5 ريال سعودي اكتبها قليل، وتأتي إليه وتشتري منه أشياء ب500 كثير اكتبها قليلا أو كثيرا. ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله، أقسط أي أعدل عند الله، وأقوم للشهادة. لأن لماذا يكون أقوم للشهادة؟ لأن الكتابة والإثبات في الدفاتر يذكر الشهود، يذكرهم بجميع ما شهدوا عليه، حتى إن أحدهم إذا شك يرجع إلى الكتاب فيجده مكتوبا في نفس اليوم، في ذاك اليوم مكتوب بكذا وكذا، قبل سنة، قبل 6 أشهر، قبل 2 سنين، فيثبت يقينه بالشهادة. فإذا ذلكم أقسط عند الله أي أعدل عند الله، وأقوم للشهادة، أقوم الكتابة، أقوم للشهادة، أضبط بأن يقام بها على وجهها. وأدنى أن لا ترتابوا، أدنى أي أقرب، أن لا ترتابوا من أن لا تشكوا، لا يشك بعضكم في بعض، لا يشك بعضكم في بعض، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. تجارة حاضرة، بيع وشراء، ذاك الوقت تعطيه المال تأخذ منه السلعة تمشي، مما قد اعتاد الناس على أن البائع يقبض الثمن والمشتري يقبض السلعة وينصرفون. قال إلا أن تكون أي الأموال تجارة، أي تقع تجارة، وهي البيوع التي يستحق كل واحد منهما على صاحبه تسليم ما عقد عليه من جهته بلا تأجيل. فأباح ترك الكتاب، الكتابة فيها توسعة لأن لا يضيق عليهم أمر تبايعهم في مأكول أو مشروب. نعم، تذهب إلى البقالة تشتري منه ب100 ريال سعودي، ب500 ريال يمني، ب1000 ريال، الأشياء هذه هل تحتاج إلى كتابة؟ الجواب لا، أبيح ترك الكتابة فيها توسع على الناس، لأنه لو كتب في كل شيء لكان ذلك فيه ماذا؟ فيه ضيق على الناس في الأشياء التي صارت عندهم من المحقرات التي الخفيفة هذه. قال طيب، وقوله أشهد إذا تبايعتم، المقصود أمر الندب، أشهد إذا تبايعتم، الأمر فيه للاستحباب فيما جرت فيه العادة بالإشهاد عليه. فإذا هناك شهادة وهناك كتابة، قد بينا في أول الآية أن الإشهاد والكتابة مستحب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ثم قال له اتبعني لأنقدك الثمن، أعطيك ثمن الفرس، فسار النبي صلى الله عليه وسلم وسار الأعرابي خلفه، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام على الأعرابي، فكان الناس يتلقون الأعرابي يدخلون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتراه وقد تقدم لأجل أن ينقده الثمن، فكانوا يساومونه في ثمن الفرس بكم تبيعه، فطمع الأعرابي أعطوه ثمنا ربما أكثر مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ظن أنه يعطى أكثر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل إن كنت تريد الفرس وإلا بعناه. قال ألم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه قال ألم أكن قد ابتعته منك؟ قال لا، هلم عليك، هلم شهيدا، هات من يشهد لك. فقام خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد أنه ابتاعه منك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبما تشهد شيئا لم تره؟ فقال يا رسول الله نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في ثمن فرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين اشترى الفرس ابتداء لم يكن هناك عنده شهود، دل على أن الإشهاد في البيع على طريق الاستحباب والندب، إلا إذا كانت البيوع نعم عظيمة، في بيع عقارات، في بيع شركات، في بيع أموال يعني طائلة، ويخشى ضياع الحق، وكان يتعلق بهذا البيع حقوق لآخرين وليست لك وحدك، فهنا قد يلزمك أن تحتاط لذلك المال، لأنه ليس مالا لك وحدك، إنما هو لك ولإخوانك، لك ولشركائك، فتحتاط بالشهود والكتابة وضبطها وتعميد الأشياء وتوثيقها لأجل ألا يضيع حقك ولا حق غيرك. نعم، والله تعالى أعلم. نكمل الآية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل هناك رجل منع أولاده من الشهادة بحجة قوله في القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدما على جلب المصالح، مع العلم أنه قد يكون فيه إسقاط حق، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ إذا كان الحق سيضيع على صاحبه فوجب الإدلاء بالشهادة يا أخوة، لا سيما إذا كان هؤلاء هم الذين رأوا وهم الذين دعوا وطلبوا ولم يكن هناك من يشهد غيرهم، لم يكن هناك من يشهد غير هؤلاء، فلذلك يعني ماذا يجب عليهم؟ أن يدلوا بالشهادة ويصبروا لذلك. نعم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طيب، مسألة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما هي المفاسد؟ إن كانت المفاسد أنه ربما يقتل والشهادة تكون في شبر أرض أو متر من الأرض، وذاك الذي شهد عليه ربما يقتله، فهذا الآن يكون الضرر الأكبر تعلق بماذا؟ هنا يمكن أن يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إذا كانت إنما هي توهمات أو أشياء معتادة يمكن الإنسان أن يصبر عليها، كان يقول له يهدده تهديدا فإذا شهد بعد ذلك ما استطاع يفعل شيئا، أو تهجم عليه بكلام، أو انفعل وأراد أن يضاربه، هذه أشياء نعم لا تمنع من الإدلاء بالشهادة. نعم، إنما إذا كان هناك شيء أعظم من خوف قتل أو نحوه، فبين أمرين، إما أن يطلب حماية الحكومة والدولة وفي هذا عند الشهادة، وإما أنه ماذا يكون معذورا إذا كان ذلك المشهود عليه مجرما ينفذ ما توعد به. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.